القصة العجيبة وما فيها من الفقه وما فيها من العلم وما فيها من الفضل وما فيها من التقوى والورع الذي مارسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته، والذي مارسه الصحابة رضوان الله عليهم عند تعيين الخليفة بعده، وكيف حرصوا كل الحرص على سلامة المنهج وسلامة الأهداف. يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب، يعني قبل أن يطعم بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر 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 أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لأن سلمني الله لا دعنا أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. وهو يشير بهذا إلى الذين يخزنون بيت المال وإلى غيرهم، بأنه ينبغي أن يتفقدوا أحوال المسلمين. وكان يضرب مثل بالعراق لبعده عن العاصمة، لبعده عن المدينة، ومن المعلوم أنه لن يتفقد أرامل العراق ويترك أرامل المدينة، لكن يريد أنه سوف يتفقد أحوال الرعية كلها ولا يترك أحوال الضعفاء حتى يأتيهم نصيبهم من هذا المال الذي هو مال الله عز وجل، والذي هو لحاجات المسلمين ولسد خلتهم وفقرهم وجوعهم، وليس للبذخ وليس لإنفاقه في غير وجهه، بل هو لسد حاجات المسلمين. فهذا منهج أبي بكر وعمر الذي أمرنا باتباعهما، اللذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: لا دعنا أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا أربعة، يعني أربع أيام حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. يعني هذا راوي الحديث كان في الصف الأول في صلاة الفجر، ما بينه وبين عمر إلا بن عباس، عبد الله بن عباس. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، يعني كان إذا، لأنه هو الذي يصلي بالناس، وكان هذا ديدن الخلفاء يصلون بالناس في الصلوات وفي الاستسقاء وفي العيدين، فهو إذا مر بين الصفين يقول للناس: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا، يعني إذا لم يرى في الصفوف خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، يعني في صلاة الفجر سورة يوسف أو النحل. انظروا إلى طول القراءة التي كانوا يصلون بها في صلاة الفجر حتى يجتمع الناس، يعني يطول في الركعة الأولى أكثر من تطويله في الركعة الثانية ليلحق الذي يتوضأ والذي أخذه النوم ونحو ذلك. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، لما طعن وعرف أنه لن يستطيع أن يتم الصلاة قال: قتلني أو أكلني الكلب. وهذا المجوسي قد جاء بسكين لها رأسين ووضعها في السم، ودخل وطعن عمر رضي الله عنه طعن نافذة ثم رجع، فلما رجع لا يقابله رجل في الطريق إلا ويطعنه من المسلمين، حتى طعن 13 رجل حتى رموا عليه بلحاف غليظ، فلما عرف أنه قبض عليه رجع فطعن نفسه فمات، انتحر إلى الجحيم لأنه ليس بمسلم أصلا. قال: أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج. العلج يعني يسمى الكافر، العبيد من الكفار كانوا يسمون العلوج. قال: فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني يمسكها في الوسط يضرب كذا ويضرب كذا يمينا وشمالا، لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني طرح عليه لحاف ثقيل بحيث يعني يقيد حركة اليدين، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. وهذه السنة، إذا أصاب الإنسان شيء في الصلاة ينظر إلى من خلفه من المسلمين فيقدمه ليتم الناس الصلاة، وهذه فاجعة عظيمة. ومع هذا ما قطعوا الصلاة، لأن الصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين، وإنما أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وهو معروف من العشر المبشرين بالجنة فقدمه يصلي بالناس. وهذا يدل على أن أفاضل الصحابة كانوا هم الذين يصلون في الصف الأول ويلون الإمام ويلون الخليفة، فهذا الراوي وهذا عبد الله بن عباس وهذا عبد الرحمن بن عوف كانوا كلهم في الصف الأول، فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى، يعني من كان من الصف الأول رأى الحادثة. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني ظنوا أنه سكت نسي، فهم يقولون سبحان الله، يعني ليش انقطعت القراءة، والزمن ما هو زمن ميكروفونات، فهم فقدوا صوتهم. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، المرة هذه ما صلى بهم بالنحل ولا بيوسف لأن الأمر أمر عظيم، لكن صلى بهم صلاة خفيفة، أتم الصلاة، صلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس، لأن الذي كان يليه ابن عباس، انظر من قتلني. وأرسل ابن عباس لأنه يعرف الرجال أيضا، ابن عباس فقيه ومتخن ويأتيه بالخبر على وجهه، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، لأن هذا المجوسي كان عبد للمغيرة، قال الصنع، لأنه كان صانع يصنع السكاكين والحديد، كان يصنع يعرفه الصنع، قال نعم، قال قاتله، يعني قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لأنه جاء قد جاء إلى عمر يشتكي أن المغيرة يكلفه أكثر من ما يطيق، وهو كان الخبيث يخطط، يعني لم جاء يتظاهر بالشكوى وهو يدرس المداخل والمخارج كيف يصنع بعمر، وقيل أنه أيضا كان يصنع الرحى. ثم قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام، لأنه لما يقتله كافر، يقتله كافر هذا شهادة، لو قتله مسلم هذا يسمى قتال فتنة، لكن عمر فرح أن الذي قتله كافر، قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. قد كنت، يكلم عبد الله بن عباس، يقول قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، لأن المسلمين كانوا إذا كسبوا من الكفار مكسب فإنهم يأخذونهم عبيد لهم، والعباس كان عنده عبيد وعبد الله بن عباس عنده عبيد وغيرهم، وكان عمر ما بيودي أن يكثروا من العبيد في المدينة، خاصة العلوج غير المسلمين ما يريدهم، غير المسلمين ما يريدونه يبقون، وبعضهم قد دخل في الإسلام. وكان العباس أكثرهم رقيقا لأنه صاحب أموال ويحتاج إلى هؤلاء ويحب المال، فقال إن شئت فعلت. عبد الله بن عباس يقول إن شئت فعلت، يعني تريد أن نقتلهم قتلناهم، قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، لأن العبد إذا أسلم فإنه لا يجوز أن يقتل، خلاص مسلم، وإن بقي عبد لكنه مسلم لا يجوز أن يقتل. فاحتمل إلى بيته، قال فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، والنبيذ هو الزبيب يوضع في الماء في الليل ويشربونه في الصباح، أو التمر يوضع في الماء فيشرب في الصباح فهذا يسمى نبيذ، أو الإقط يوضع في ماء فيشرب ولا يصل إلى درجة الإسكار. درجة الإسكار لو بقي هذا الزبيب في الماء 3 أيام أو 4 أيام حتى يقذف بالزبد فهذا يتحول إلى خمر، والخمر محرمة قطعا معروفة. ولذلك الذي يريد أن يشرب زبيب أو نبيذ فقبل أن يتغير طعمه وقبل أن تتغير رائحته يشربه، فهذا هو المباح. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، وهذا يدل على أن الطعنة نافذة وأنها قد نفذت الأمعاء والمعدة. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت لما رأوا أن كل شيء يخرج من بطنه، وفي ذلك الوقت ما فيه عمليات لخياطة الأحشاء والأمعاء الدقيقة، ممكن أن يخاط الذي بره لكن الداخل كيف يصنعون به، فعرفوا أنه ميت وهو عرف أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، بالله انظروا في سلوك هذا الرجل العظيم، يعني بطنه يخرج منها اللبن ويخرج منها الماء. يقول: وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك، لأن الله قد بشره بالجنة. وهذا أيضا ينبغي أن الإنسان لما يكون في آخر حياته يعني يقوى عنده جانب الرجاء، ما يقوى عنده جانب الخوف. قال: أبشر ببشر الله لك، وهذا يدل على أن هذا الشاب عنده فقه لكن عنده شيء من النقص. قال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول صلى الله عليه وسلم. أول عمل ذكره الصحبة، وقدم في الإسلام فإنه من أوائل الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قد علمت ثم وليت فعدلت، وليت فعدلت ثم شهادة، يعني هذا ختم الله لك بالشهادة، يعني فضائل تترى فضل بعد فضل. قال: ماذا قال؟ قال: وددت أن ذلك كفاف، من شدة حرصه على الخير وخوفه من الله عز وجل. يقول: وددت أن ذلك كفاف، يعني لا لي ولا علي، وددت أن ذلك كفاف. قال لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، يعني إزاره، لأن العرب كانوا يلبسون رداء وإزار، فإذا إزاره يمس الأرض، معنى ذلك أنه متجاوز للكعبين. قال: ردوا علي الغلام. في هذا الحال يقول: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. لا إله إلا الله. في هذا الحال أمر بمعروف ونهي عن منكر، في هذا الحال ردوا علي الغلام، ارفع ثوبك يا ابن أخي فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني ثوبك لا تصيبه الوساخات، وأتقى لربك، لأن الله عز وجل على لسان رسوله قد حذر من الإسبال وقال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، وهذا ابنه وهو من أفضل أبنائه على الإطلاق، رجل محدث، رجل مغرم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إنه أحيان يأتي في مكان يرونه يدور بالناقة. قالوا: لماذا تصنع هذا؟ قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الطريق دارت ناقته، من شدة حبه لتقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فقال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، يعني وهذا يعني يدل على فقهه رضي الله عنه وعلى عظم الدين، فإن الشهادة لا تكفر الدين، كما مر معنا أن رجل عليه ديناران قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، حتى قال أبو قتادة: علي يا رسول الله، صلي عليه. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد ضمين وكفيل وكان ما يقابله بعد ذلك يقول ما فعلت الديناران، يعني سددت ولا ما سددت. فقال انظر ما علي من الدين، لكن انظروا خليفة وعليه دين، خليفة وعليه دين، معنى ذلك أنه ما الشيء الذي يأخذه قليل فيحتاج أن يستدين من المسلمين. خليفة وعليه دين، كنا ننتظر يعني لو أحد ينظر في التاريخ المعاصر ينظر كم بساتين كم قصور، مع أن له أشياء، هو له لا يعني له يأخذ كما يأخذ غيره من الصحابة من الغنائم ونحو ذلك. ومع هذا انظروا خليفة وعليه دين، قال انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، يعني 86,000، ومعنى ذلك أنه مقيد لأنهم حسبوه بسرعة. قال إن وفى له مال آل عمر، يعني إذا كان مالك مالي أنا ومالك أنت ومال إخوانك يكفي فسددوه من آل عمر، فإن لم يكفي فاسألوا في أقربائي، يعني يطلبوا من أقربائي أن يسددوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأدوه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، وهو يعلم أن آل عمر لن يتردد أحد، بل لن يتردد أحد من المسلمين أن يوفي دين مال عمر رضي الله عنه، لكن لا يريد أن يتجاوز قرابته. قال وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش في قبيلته، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام. قال ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، يعني هو يرى أنه ليس بأمير المؤمنين بعد أن أيقن أنه ميت، فهو في حكم الميت لأنه يعرف أنه سوف يموت غالبا. فلذلك قال قل يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرتها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دفن في حجرتها، وبقي موضع قبر وهي أولى بحجرتها، وهذا القبر هي التي تملك الإذن فيه، فإن أذنت له فيه فإنه يريد أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، وإن لم تأذن فهذا شأنها، فلا يريد أن يظلمها. فهو هنا يقول وقال لا تقل أمير المؤمنين لأن لا تظن أن هذا أمر من الخليفة، لأنهم يعلمون أن أمر الخليفة مطاع إذا أمر في غير معصية. قال وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال وأيضا هذا أيضا يظهر كذب أهل النفاق الذين يقولون كان بين يعني عائشة وعمر شيء وبينه وبين أبي بكر، فهي تبكي من هذه المصيبة التي أحلت بالمسلمين. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي. ولأوثرن به اليوم على نفسي، يعني لما كانت عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثرته على نفسها، والأمر مقدر من السماء، فإن الله سبحانه وتعالى جعله مع صاحبيه، فهي آثرته على نفسها. فلما أقبل، يعني عبد الله بن عمر أقبل يعني راجع من جهتها، قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. ثم قال فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني. يعني ما اكتفى بالإذن الأول لأنه خشي أن يكون أن تكون خافت من عمر وخشية أنه ربما يسلم من هذه الطعنة ويحفظ عليها أو نحو ذلك، فيريد إذنا ما فيه شائبة، لأنه بعد وفاته ما فيه شائبة أبدا. قال فاحملوني، يعني وهو جنازة، ثم سلم فقل يستاذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني، فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة، وحفصة هي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي أم المؤمنين لأنه قد زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت تريد أن تلقي نظرة عليه، والنساء يسرن معها يعني كالمعزيات لها. فلما رأيناها يقول الراوي فلما رأيناها قمنا، يعني الصحابة الذين عنده، يعني لما رأوا أن حفصة أرادت أن تلقي نظرة عليه قاموا لتدخل عليه، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، والبكاء غير النياحة كما هو معلوم، فإن النياحة هو رفع الصوت وشد الشعر وخمش الوجه والولولة ونحو ذلك، أما البكاء من غير نياحة فهذه رحمة من الله كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن الرجال، قال واستأذن الرجال يعني ذهبوا، فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاء من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، الرجال يذكرون عمر بن الخطاب يقولون أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، يعني يجعل علينا خليفة، لأن أبا بكر قد استخلف، فهم يقولون اجعل لنا خليفة، اختار لنا، لما يعلمون من فطنته وحكمته وفقهه، وأيضا لأنه في حال لا يسمح له بالمداهنة ولا بالمجاملة، رجل يلاقي ربه فسوف يصدق الله في اختياره. فقالوا استخلف، قال ما أجد أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راضي. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، ستة من بقية العشر المبشرين بالجنة. وهذا يدل على أن الصحابة يرون أن الأولى بالخلافة أفضل الناس، فهذا منهجهم، وهذا هو القول الحق والصواب، فإن الخليفة هو الذي يحكم الناس، وهو الذي يحكم في الدماء، وهو الذي يحكم في الأموال، فلا بد أن يكون أفقه الناس وأورع الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، لأن السلطة أمرها ليس بالأمر الهين، فإذا جاء من فيه هوى أو طمع أو قل الدين أو خوف فإنه سوف يركب الصعب والذلول كما هو مشهور في التاريخ. ولأجل ذلك ديدن الرعيل الأول، وهذا هو المنهج النبوي بالخلافة، ديدن الرعيل الأول هو اختيار أفضل الناس وأعلم الناس. وهذا عمر على مسمع الصحابة جميعا يقول ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر من بقية العشر المبشرين بالجنة. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يعني يحضر معكم في تدارس هذا الأمر، وليس له من الأمر شيء، يعني هو يصدر قرار أن ابن لن يتولى الخلافة، ما يقول يعني يجعلهم هم يختارون ما يشاءون، لا، يقول ليس له من الأمر شيء، يعني ليس خليفة، لأنه يعلم أن هناك من الصحابة كثير من هم أفضل من عبد الله بن عمر، وأيضا لا يريد أن يغمسه بالخلافة، لأن الخلافة قضاء، ومن رضي في القضاء فقد ذبح بغير سكين، وإنما قال ذلك من باب التعزية له، كالتعزية له. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، ولذلك الراوي يقول كهيئة التعزية له، فهموا أنها جبر مصاب وتعزية له. لكن يعني انظروا إلى قوة الورع والتقوى، فإن سعد بن أبي وقاص كان أمير له على العراق، واشتكاه أهل العراق وكذبوا عليه وعزله عن الإمارة، فخشي أن هذا العزل يؤثر على مكانة سعد، فأراد أن يعدل حتى في قوله وهو في هذه الحال، فيقول فقال لهم فإن أصابت الإمارة سعد فهو ذاك، يعني هو أهل لها، يعني لا ينقص قدره عن بقية الستة، حتى لا يقولون هذا عزله عمر عن العراق ما نولي الخلافة. قال فإن أصابت الإمارة سعد فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني هو لم يثبت عنده أنه عاجز ولا خائن، ولكنه عزله حفاظا على سمعة هذا الرجل الصالح مستجاب الدعوة. فإن هذا الرجل لما كذب عليه الكاذبون، وهو رجل معلوم معروف أنه مستجاب الدعوة ورجل صالح ومن المشهود لهم بالجنة، فقام رجل لما أرسل عمر رجل يتفقد الأحوال، فجاء هذا الرجل كالمحقق معه، فجاء هذا الرجل إلى العراق وسأل الناس عن أحوال سعد، فأما أهل الصلاح والتقوى فقد أثنوا عليه بما يعلمون. فقام رجل فطعن في سعد وقال فيه قولا ليس صحيحا، فماذا قال سعد؟ قال اللهم إن كذب عبدك هذا، يعني إن قال صحيحا، إن كان قوله صحيح فالقول الصحيح لا يعاب، وإن كان كذب قام رياء وسمعة. قال أطل عمره وعرضه للفتنة والعياذ بالله. وكان هذا الرجل بعد ذلك بلغ من الكبر عتيا حتى إن جفونه تسقط على عيونه، وكان يرفع جفونه ويبحث عن الجواري في الأسواق ويلمزهن بيده ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة الرجل الصالح، شيخ مفتون أصابتني دعوة الرجل الصالح. وعمر كان يعرف ذلك، ولأجل هذا قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، يعني انظروا ما هذه الوصية، إن الوصية هي بمن يكون فيهم خير البلد، بأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الفائدة، هذا هو ديدن الصالحين، لأن هؤلاء هم الذين ينشرون الفضل والخير في البلد ويسدون أبواب الشر. أما أهل الريب وأهل الفساد وأهل الفسق فهؤلاء شوم على المجتمعات. فانظروا ماذا يقول هذا الخليفة الملهم، يقول أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجبات الأموال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني لا يفرض عليهم ضرائب ولا يأخذ منهم إلا ما تقدموا به عن رضا منهم، يعني صدقة أو نحو ذلك ما عدا الزكاة، وأيضا الزكاة لها شروط، فلا يأخذ كرائم أموالهم كما وصى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم، يعني الزكاة تعطى لفقرائهم، فليس من هدي السلف الصالح أن يأخذون من الأغنياء ويتركون الفقراء فقراء، ويبحثون عن فقراء بعيد، هذا ليس منهج سوي. أولى بالاهتمام الفقراء الذين يعيشون مع الأغنياء، فإذا سدت خلتهم يتجاوزهم العبد إلى غيره. أما أن يترك القريبين ويبحث عن البعيدين فهذا ليس بمنهج رشيد. ثم قال: وأن ترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. يعني أين الذين يجعجعون بحقوق الإنسان؟ فهؤلاء أهل الذمة وهم ليسوا من أهل الإسلام، لكنهم لما خضعوا لحكم الإسلام وفرض عليهم الذمة فإنهم لا يظلمون، يعدلوا معهم. فالعدل هو شريعة الرحمن، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم لو أرادهم عدو، لأن أهل الذمة ما يمكنون أصلا أن يكون لهم جيوش يدافعون بها عن أنفسهم، يأخذ منهم السلاح. فإذا أخذ منهم السلاح وتسلط عليهم من يريد قتلهم فلا بد أن يدافع المسلمون عنهم، لأنهم لم يمكنون من حمل السلاح أصلا. ولا يترك الكفار في بلاد المسلمين يحملون السلاح خشية من انتفاضتهم على المسلمين، فالأصل أنهم لا يحملون سلاحا أبدا. قال: وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلف.